أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مفهوم الحال. ذكروا مما يدل على الحسر كلمة إلا وكلمة إنما، فقالوا إن هاتين الكلمتين تدل على الحسر، أما كلمة إلا فقد تستعمل اسمية بمعنى غير، فيكون صفة لما قبله، ونتيجة ذلك أن الحرف يتعلق بحصة خاصة من الموضوع مقيد بقيد خاص، وهو أن يكون غير كذا. ففي مثل ذلك لا دلالة له على المفهوم، بناء على ما تقدم من عدم دلالة البسط على المفهوم. لأما كلمة إلا إذا استعملت استثنائية فدلالتها على الحرف مما لا ينبغي الشك فيه، فإذا كانت الجملة إيجابية دلت كلمة الله على النفي فيما بعده، وإذا كانت الجملة سلبية دلت هذه الكلمة يعني الاستثناء على الإيجاب. فإذا قال ما جاءني إلا زيد يدل هذا الكلام على أن زيدا جاءه، وإذا قال لا أصبع وآشر أحدا إلا فلانا يدل الحاس على أنه يآشر فلانا، فالاستثناء من الإيجاب يدل على السلب، والاستثناء من السلب يدل على الإيجاب، وهذا غير قابل للإنكار، حتى إن بعضهم ادعى أن هذا منسوخ لا مفهوم، يعني كلمة الله وضعت للدلالة على إثبات نفيذ الحكم المتقدم إثباته للمستثنى، وهذا مدلول مسابقي، ولا أثر لهذا البحث أنه مدلول مسابقي أو مدلول التزامي، يعني داخل في المنسوخ أو داخل في المفهوم. فإن الدلالة على ذلك فأن الحكم يثبت بالنسبة إلى المستثنى خلاف ما تقدم خلاف المستثنى من هذا غير قابل للإنكار، فسيجيء بعض الشبهات في دلالة هذه الكلمة على الحاج. لأما كلمة إنما، هذه الكلمة لم يوجد لها كلمة مرادفة في غير اللغة العربية، لقد ذكرنا سابقا أن الحياة على إطلاقها هيئة الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعول وغير ذلك من الهيئات، أي هيئة خرجنا في اللغة العربية فمثل هذه الهيئة موجود في غير اللغة العربية أيضا، بل بقية اللغات مشتملة على الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، وهكذا هيئات الجمل الترتيبية من القضية الشرطية والقضية الهملية وغير ذلك. إذن يمكننا استفادة ما يدل عليه الهيئة في اللغة العربية بالرجوع إلى ما يستفاد من الهيئة المماثلة له في غير اللغة العربية، يعني كل أحد في لغته يرجع إلى مرتكزه فيرى أنه ما يستفيد من هيئة الفعل الماضي مثلا أو من هيئة الفعل المضارع أو غير ذلك، فهذا هو المستفاد من الهيئة باللغة العربية للقطع اتحاد الموضوع له وعدم الفرق بين اللغات. يعني لا نحتمل أن يكون هيئة الفعل الماضي تدل على شيء في لغة العرب ولا تدل على ذلك الشيء في غير اللغة العربية. لا تزال بقية الهيئات فاستفادة معنى هيئة من الهيئات في اللغة العربية أمر سهل لا يختص بالعرب بل يجري هذا في جميع اللغات، فأهل كل لغة يمكنه تعيين هذا المعنى في لغته، واللغة العربية مشاركة لذلك. أما بالنسبة إلى المواد الجذب فأن هذه المادة مرادفة لمادة أخرى في لغة أخرى هذا مشكل جزمان، إذ يمكن أن تكون هناك خصوصية في المعنى بالنسبة إلى لغة ولا تكون هذه الخصوصية مأخوذة في المعنى في لغة أخرى غير هذه اللغة. فالكلمة إنما بما أنه ليس لها مرادف في سائر اللغات، أنا لا نعلم بها بمرادف لهذه الكلمة في غير اللغة العربية، فلا يمكننا فهم هذه الكلمة إلا بالرجوع إلى أهل هذه اللغة، فنرى أنهم ماذا يفهمون من هذه الكلمة. لقد اتفقت كلماتهم كلمات أهل الأدب في أن هذه الكلمة موضوعة للدلالة على الحس، إما حسر الموصوف بالصفة أو حسر الصفة بالموصوف. كيفما كان تدل هذه الكلمة على الحس، وشهادتهم على ذلك كافية، فإنهم أهل اللغة ويخبرون عن أن المتبادر من هذه الكلمة كلمة إنما الحسر، إما حسر الموصوف بالصفة وإما حسر الصفة في الموصوف. أما حسر الموصوف بالصفة فهو أمر نقلي على المبالغة لا محالة، لا يكون الموصوف منحسرا بصفة خاصة. فإذا قيل إنما زيد مسلمون معلوم أن زيدان يسر منه أمور أخرى أيضا غير الإسلام، ولكن كما أن أكثر أعماله هو الإصلاح بين الناس فكأنه منحصر في الإصلاح وليس له شغل آخر غير الإصلاح، فإنه معلوم أنه يصلي ويصوم أو يعمل أعمالا أخرى لا ينحصر أمره في الإصلاح، إلا من جهة ظهور هذا الأمر والصدور منه كثيرا فكأنه متنفس في ذلك. إنما زيد مسلم، فبقية أفعاله في جنب ما يكثر منه من الإسلام كأن البقية معدوم ولا يعتنى بها. وأما حسر صفته في الموصوف كقولنا إنما الفقيه زيد، إنما العالم زيد، إنما التقي فلان، هذا قد يكون أيضا مبنيا على المبالغة كما في هذه الأمثلة، فأن بقية الفقهاء في جنب زيد مثلا مبالغة لا يعدلون من الفقهاء، فالفقيه التام المحيط بجميع الجهات إنما هو زيد على نهر، فأنه ممكن قلب الفقاهة عن غيره، هذا أيضا مبني على المبالغة، وقد يكون حقيقيا، وهذا هو الذي يستفاد من هذا الكلام. إنما القدرة لله، إنما الأمر لله، إنما الأمر بل إلى الجليل سلام والذي سلامه سلام الله عليه، يدل حقيقة على حسر هذه الصفة في موصوفه وأنه لا يكون لغيره. هذا هو المفهوم من هذا الكلام. بحسب شهادة العلماء وأهل هذه اللغة، فأن المستفاد من كلمة إله نفي وإثبات، إثبات في مدخوله ونفي عن غيره. هذا الذي يذكر بل مدخول إنما يدل على الحصر بأنه ثابت. هذا الوصف لهذا الموصوف منفي عن غيره، ولكنه مع ذلك استشكل فيه الفخر في تفسيره الفخر الرازي في ويل الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ضربت عدة روايات من طرقنا ومن غير طرقنا أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفاق لم يعجبه ذلك لعناده وتعصبه وعدائه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأراد إنكار هذا. أولا أنكر أنه لم يرد في أمير المؤمنين سلام الله عليه على خلاف هذه الروايات الكثيرة. وثانيا قال إن هذه كلمة لا تدل على الهات، لأن الهلال منحصر في الله وفي رسوله وفي علي بن أبي طالب رضي الله عليه. الولاية المشرقة لهم لا تدل هذه الكلمة على الهات، فقد استعملت في القرآن ما أنه بل في غير موارد الهات استشهد بالآية المباركة: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فقال إنه من المعلوم أن الدنيا لا ينحصر الأمر فيها بذلك، بل في الدنيا صلاة وصوم وجهاد وعبادة وتحصيل علم وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله سبحانه، لا ينحصر الحياة الدنيا بهذه الأمور بحسب طبع الإنسان وبحسب سنه. فأولا من أيام الطفولية يصنع في الله، وبعد ذلك في الله، بعد ذلك يكون زينة أيام شبابه، بعد ذلك يكون تكاثر في أيام الكهولة، بعد ذلك يكون تكاثر في الأموال والأولاد أيام الشيء. لا ينحصر الأمر بذلك، بل إن كثيرا من الناس أولياء لله سبحانه يشتغلون بالعبادات لما يكون فيه رضا الله سبحانه، فلا تدل هذه الكلمة على الحاس لهذه الآية المباركة. وهذا الذي ذكره مكابرة واضحة. أولا إن الآية المباركة كان مضمون هذه الآية كما ورد في هذه الآية بكلمة الله، إنما كذلك ورد بكلمة الله: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كلمة إلا لا إشكال أنها يدل على الحس كما ذكرنا. فإذا كانت هذه الكلمة يعني كلمة إلا مستعملة في الحس وهو إيجا لا ينكر ذلك، فما هو الجواب؟ أن هذه الآية كانت جوابا عن الآية المتقدمة إيجا. قالوا لما هل المسألة فقد اشتبه عليه الآن أو تعمد في ذلك، إما أن عناده أوجب اشتباهه أو متعمدا يتكلم بهذا الكلام. كلمة الحياة في الآيتين المباركتين لم تزد إلى الدنيا، یعنی لم یسر هاکذا انما حیات الدنیا او انما الحیات فی الدنیا همیت کذابه بل کلمت الحیات موصوف و وصف الدنیا و الدنیا من نسنت من من الحیات الدانیه فی قبال الحیات العالیه انما الحیات الدنیا قسم الله سبحانه الحیات على قسمین قسم سماها الحیات الدنیا و القسم الاخر طبعا یکون الحیات العلا لیس المراد بالآیت المبارکه الحیات الدنیا فی قبال الحیات فی الاخره یعنی الحیات فی الدنیا لهو و لعب و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال و الاولاد في مقابل الحياة في الآخرة معلوم أن حياة الأنبياء حياة الأولياء حياة الأتقياء حياة العلماء ليس لهوا ولا عبا وزينة وتفاخر بل الله سبحانه قسم الحياة في الدنيا إلى قسمين الحياة في الدنيا قد تكون حياة دانية وقد تكون حياة غير دانية راقية عالية مثل توصيف السماء بالدنيا في قوله سبحانه وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ثم غيرها من الآيات كيفما كان الدنيا صفة للحياة كما أنها صفة للسماء هنا إن كان لنا بيان فزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب قلنا أن المستفاد من الآية المباركة أن جميع الكواكب السماء الدنيا وأن السماوات التي فوق هذه السماء يعني السماء الدنيا فهي خالية عن الكواكب استفدنا بآية أخرى في بحث التفسير كيفما كان كلمة الدنيا صفة للسماء كما أن كلمة الدنيا هنا في هذه الآيات صفة للحياة لنا الحياة الدنيا فالله تبارك وتعالى أراد بيان أن الحياة الدنيا التي لا تبقى بل ولا يبقى لها أثر وكفنا هذه الحياة بلا أثر بل مع الوزر والمبال هذه الحياة هي لهو ولعب وزينة وتباخر وتكاثر معلوم أنه كذلك والحسر سعيد الحياة الدنيا منحسرة في هذه الأمور لأما غير هذه الأمور من الجهاد وتحصيل العلم وعبادة الله سبحانه ما يكون هذا من الحياة الدنيا بل من الحياة العالية الراقية وهي حياة الأنبياء والمرسلين ومن سمعهم من الأولياء الصالحين فالاستدلال بالآية المباركة على أن كلمة إنما لا تدل على الحد استدلال واضح جزما وأن الصورة التي ناقش فيها أيضا غير قابلة للمناقشة إن أن الآية وردت في أمير المؤمنين سلام الله عليه قد دلت عليه الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة ففي هنا بل بعض الصفات في دلالة كلمة الله على الحد نتكلم فيها.